أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، ويكفن الرجل في ثوبين، ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. تكلم على صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة هي الصلاة الثانية من فروض الكفاية التي تعرض لها الإمام وتكلم عليها. تكلم على صفة صلاة الجنازة، وتكلم على أحكام غسل الميت، وتكلم على أحكام الكفن، وتكلم على أحكام حمل الميت ودفنه. صفة صلاة الجنازة معروفة: أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات، وأن يبدله الله خيرا من أهله، وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم، ثم يكبر الرابعة فيسلم بعدها مباشرة. هذا هو المسنون، وليس المسنون أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة. أيضا من الأدعية الثابتة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله واسع مدخله، واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا ثابت صحيح في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء في السنن أيضا من الأدعية الثابتة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. في أدعية كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى صفة الصلاة. أحكام غسل الميت: غسل الميت له آداب وأحكام. من أراد أن يغسل ميتا، وما نقوله هذا أمر نظري لا غنى عن التطبيق والممارسة حتى يستفيد الإنسان من الممارسة، أما ما نقوله فهو أمر نظري. من أراد أن يغسل ميتا فإنه يبدأ بستر عورته وجوبا، وهي بالنسبة للرجال ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة حال التغسيل، ثم يجرده من ثيابه، يجرده من ثيابه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ حديث عند أحمد وأبي داود وابن حبان والحاكم. إذن هم يجردون من؟ يجردون موتاهم. يستحب أن يستره عن عيون الناس، هذا من الأمور المستحبة، يعني يغسله في غرفة خاصة على مبعد من الناس. يكره لغير من يعين في غسله الحضور، أي إنسان لا يعين على الغسل لا يحضر. ثم يضعه على سرير التغسيل أو مكان مرتفع ما أمكن، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني وكأنه يجلسه نصف جلسة، ويقوم بعصر بطنه، ويكثر حينها من صب المياه، لأن عصر البطن هذا لو كان شيء فيه يخرج من دبره أو يخرج من فيه أو نحو ذلك يخرج قبل التغسيل. ثم بعد ذلك يقول علماء الفقه يلف على يديه خرقة فيغسل مخرجيه يعني ينجيه به ولا يمس, يحرم عليه أن يمس عورته بغير حائل, لا يحل أن يمس يعني مباشر عورته بغير حائل إلا الطفل الذي لم يبلغ 7 سنين, إن غسله رجل أو امرأة لا إشكال في هذا. ثم يوضئه ندبا, وضوء الصلاة المعروف, يوضئ من؟ يوضئ الميت, وهذه سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته, قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء, ابدأنا بهذه المواضع, الخبر متفق عليه. لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه, لا يصح أنه يمضمضه ويجعله يستنشق, يصعب هذا ويتأذى, وإنما يبل يده بخرقة ويدخلها فيمر بها على أسنانه وعلى لسانه, وكذا في أنفه يفعل مثل هذا. ثم ينوي تغسيله, المغسل هو الذي ينوي ويسمي ويغسله, يغسل لحيته ويغسل شعره بشيء من سدر, السدر مثل الصابون ونحوه, لكن شيء لا يجعل الشعر يتماسك أو شيء يتفتت فيؤذي في الغسل, يعني لا يضع على رأسه شيء يتفتت فيعني يصيب الميت بأذى, وكذلك في لحيته ونحو ذلك. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر 3 أو 5 أو 7 كما يرى. السنة أن يقف على وتر, النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن, أكثر كما تريد. يمر في كل مرة على بطنه ويعصره, لأن لو ثم خارج يخرج مع الغسلات. يجعل في الغسلة الأخيرة كافور, الكافور النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافور أو شيئا من كافور, أي رائحة نفاذة, كافور طبعا رائحته نفاذة, فتجعل هوام الأرض والسباع ونحو ذلك لا تقترب من الميت. طبعا قديما كان يعني يدفن في الصحاري, فمن الممكن أن يأتي بعض السباع ونحوها تنبش القبر فتخرج الميت فتأكله, أما الآن فيعني لا يوجد مثل هذا. من أهل العلم من قال من الممكن إن كان شارب الميت كبير أو نحو ذلك, أو عنده شعر في إبطه أو نحو ذلك, من الممكن أن يقص, على خلاف بينهم في هذا. فمنهم من قال هذا لا يجوز, لأن الميت كسر عظم الميت ككسر عظم الحي, قالوا وتقطيع الشارب منها ونحو ذلك هذا من الممكن أن يؤذيه. ومنهم من قال هذا من التنظيف من الغسل, يدخل في الغسل, وهذا محل نظر عند أهل العلم. أما الصفة الواجبة, هذا بالنسبة إلى غسل الميت, صاحبنا هذا الذي يغسل يشترط فيه شرطان. الشرط الأول ينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمين, ما يكونش رجل فاسق, تأتي برجل فاسق يتعاطى الخمور ونحو ذلك ليغسل, لا. ثانيا عارفا بأحكام الغسل, أن يكون رجل على دراية بأحكام الغسل, أن يكون رجل على سنة يستطيع أن يغسل الميت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له إن رأى شيء سوء في الميت أن يخبر, رأى سوادا على وجهه أو رائحة خرجت منه أو نحو ذلك لا يخبر أحد. وأما إن رأى شيء حسن كبياض وجه ورائحة حسنة ونحو ذلك فله أن يخبر حتى يقتدي الناس بأعمال هذا الرجل. أما إن كان رجل مبتدع أو كان رجل من الظالمين ويظلم الناس ويفعل فهو من الممكن, ورأى عليه سوء من الممكن أن يخبر, بس لا يخبر لفضحه, إنما يخبر ليعظ الناس, يقول فلان كان يحدث منه كذا وكذا وكذا, كان يؤذي الناس أو كان لا يصلي أو كان لا يفعل المنكرات, وها هو عند موته رأيت منه كذا وكذا وكذا. فالغرض هو الوعظ وليس الفضح, وفي هذا مصلحة أكبر من حفظ عورات هذا الرجل ووعظ الناس. أولى الناس بغسل الميت وصيه، هو أوصى أن يغسله صديقه، هذا أولى الناس بتغسيله، ثم الأب، ثم الجد، ثم جد الجد، وهكذا الأقرب والأقرب بالنسبة إلى الإرث، وكذلك الأنثى. للزوج أن يغسل زوجته على خلاف، وللزوجة أن تغسل زوجها، والخلاف هنا أضعف، يعني الظاهر أن المرأة تغسل زوجها لا إشكال في هذا، أما الرجل يغسل زوجته ففيها خلاف قوي، والظاهر الجواز أيضا. فعائشة تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، لو استطعنا لم يغسله أحد إلا من؟ إلا أزواجه. وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه غسلته زوجته. أما أحكام الكفن فيستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض، تجمر تبخر يعني، ويوضع فيها رائحة حسنة، ثم تبسط، يبسط بعضها فوق بعض، 3 طبقات فوق بعض، يجعل فيها أنواع الرائحة ونحو ذلك حتى تحسن، ثم يوضع فيها الميت ويدرج إدراجا، تأتي بطرف الأولى تضعه عليه، ثم طرف الثانية، ثم هكذا إلى أن تكمل 3 أطراف على الميت، يدرج فيها إدراجا. أما المرأة فمن الممكن أن تكفن في 5 أثواب، هذا المسنون: إزار وخمار وقميص ولفافتان، لفافتان كالثلاث التي يدرج فيها الرجل، هذه الأولى، وبعدين ترتدي قميص، قميص جلباب، وإزار شيء يلف على وسطها يستر ما بين السرة إلى ما بعد الركبة تلف فيه، وخمار ترتدي خمار، كل هذا يسن. لماذا يسن في كفن المرأة؟ طبعا هذا القدر يعني المسنون، وإلا فأي شيء يستر الرجل وأي شيء يستر المرأة هذا يكون إيه؟ كفن شرع جائز لا إشكال فيه. حمل الميت ودفنه، حمل الميت طبعا ودفنه هذا فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الناس. يقول ابن عباس في قوله: ثم أماته فأقبره، قال معناه أكرمه بدفنه. وطبعا ترك حمل ودفن الميت ده في هتك لحرمة الايه؟ لحرمة المسلم، فكان يجب أن يقوم به بعض الناس، ولهذا قال العلماء أن حمله وتكفينه وتغسيله هذا فرض كفاية. من آداب حمل الجنازة يسن أن يكون الماشي أمام الجنازة، هل يمشي الإنسان، نريد أن نتدين بهذا، يمشي الإنسان أمامها أم خلفها أم عن يمينها أم عن يسارها؟ السنة أن يمشي أمام الجنازة. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه 5 وصحح، وهو حديث صحيح، لا يكره خلفها تنبه، لكن السنة الثابتة عن النبي أنه مشى أمام الجنازة، ولا، وأقول مرة ثانية، لا يكره أن يمشي الإنسان خلف ماذا؟ خلف الجنازة، ولكن السنة كما ذكر. يكره القيام للجنازة، بعض الناس لما يرى جنازة عابرة يقوم وينتصب، هذا مكروه. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني كان إذا رأى جنازة يقوم ثم بعد ذلك أصبح لا يقوم، أصبح يقعد. إذن الأمر الأول نسخ، كان في بداية الإسلام النبي إذا رأى جنازة انتصب قائما، ثم نسخ الأمر بعد ذلك وكان لا يقوم حال مرور الجنازة. بالنسبة إلى دفن الميت، وده الحكم أظن الأخير مما تكلم عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يسن أن يعمق القبر. تعلمون أن الدفن على ضربين: لحد وإيه؟ وشق. وعندنا الآن لا لحد ولا شق، بل يدرج الرجل إدراجا، يوضع في غرفة لا يدفن حتى، وده فيه من المخالفات الشرعية، هذا فيه مخالفات شرعية غير صحيح، هذا دفن يعني فيه مخالفات، لا أقول أنه ليس بدفن، لا هو دفن ولكن فيه مخالفات على غير السنة. وإنما السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد والشق، الشق أن يحفر الإنسان في الأرض حفرة ثم يوضع الميت ويوضع عليه اللبن يبنى من عن يمينه وعن يساره ومن فوقه ثم يدفن عليه. هذا الشق. أما اللحد فهو السنة المسنون، وهو أن يعمق الإنسان ثم يأتي إلى جهة القبلة فيحفر، يعمق ثم يأتي إلى جهة القبلة فيحفر، ويوضع الميت في هذه الحفرة الجانبية، فإن نظرت في الحفرة لا ترى، إذا نظرت إلى هذه الحفرة لا ترى الميت، وإنما يكون قد أدرج في داخلها، ثم يبنى اللبن على هذه، ثم تلقى الحجارة الرمال ونحو ذلك في المكان الفارغ، ويكون هو قد أدرج في جانب القبر. هذا هو اللحد وهذا هو المسنون. أما أن يوضع الميت في تفتح المقبرة بمفتاح وتجد الأموات يوضع، ثم ذلك تلقى عليه بعض التراب ثم تغلق، وبعدين بعد 3-4 أشهر أو سنة تفتح تلاقيه زي ما هو، تروح زقه كده على يمين بعظمه كله وتحط واحد مكانه، هذا طبعا فيه من انتهاك حرمة المسلم، إن لم يكن هذا نبش للقبور فما فأين النبش؟ الصواب أن يعني يدفن الإنسان في الأرض، هذا هو الصحيح. يبقى يسن أن يعمق القبر ويوسع قدر استطاعته، يعمق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفروا وأعمقوا وأوسعوا، هذا هو المسنون. يكره إدخال القبر أي نوع من أنواع الخشب، لأن فيه نوع فأل سيء، الخشب هذا يوقد به الإيه؟ توقد به النيران، فلا يوضع فيه في القبر خشب، ولا يدفن الإنسان بالتابوت، عياذا بالله، هذا فعل من؟ فعل النصارى وليس فعل المسلمين. يسن لمدخله القبر أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخله من برأسه، من عند رأسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يستقبل الميت القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، حتى قال بعض العلماء فيما أتذكر أن الرجل إن لم يوجه إلى القبلة فإنه يفتح عليه قبره ويوجه إلى القبلة، طبعا هينام على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، تنبهوا، يوضع على شقه الأيمن ثم يوجه إلى بجنبه إلى القبلة، هذه هي السنة. طبعا نحن لا نفعل هذا في أيمن، وإنما يوضع حتى يوضع على القبلة أو غير قبلة، لا يضعونه مجرد على القبلة، ومنهم من يوجه رجله إلى القبلة، هذا كله من المخالفات. يكون نائم وكأنه ينام على شقه الأيمن في جهة القبلة بنفس هذا الصور، وشه في القبلة بالضبط كده. هذا هو المسنون. يحرم دفن غير الميت أو معه في القبر أحد إلا لضرورة، خلي بالك، يعني الصواب القبور اللي عندنا دي يدفن فيها واحد فقط، وعلى قول كثير من العلماء يحرم اللي أنت تدفن حد تاني معاه في قبره، لأن أنت فيه انتهاك لحرمته، صح ولا لا؟ لكن إن ضاق الأمر ولا نجد مكان إلا هذا المكان لدفن اثنين وثلاث وأربع، فحينها نعمل إيه؟ فحينها ماذا نفعل؟ من الممكن أن يوضع الرجل والاثنين والثلاث في مكان واحد. لما كان يوم أحد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح، فقال يا رسول الله علينا الحفر لكل إنسان، طبعا قتل كثير، هيحفر لكل إنسان حفر كثيرة جدا، فماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاث في القبر، لضيق الحال حينها ولمشقة الحفر. يسن لكل من حضر الدفن أن يحثو التراب على الميت ثلاث حسيات، كما جاء في خبر أبي هريرة عند ابن ماجه وصححه البعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر قبر الميت فحسى عليه من قبل رأسه ثلاثا. طبعا أحكام الجنائز فيها كلام طويل، لكن اختصارا هذا ما نقوله. ثم ابتدى الإمام في السنن، يبقى الآن تحدث على أنواع الصلوات، تحدث على فرض العين وهي الصلاة الخمسة، ثم فرض الكفاية، وجاب حاجتين، الأول صلاة الإيه؟ صلاة العيد، ثم صلاة الجنازة، ثم يتحدث على بعض السنن فيقول الثالث والسنة أنواع مطلق ومقيد. يقسم الصلاة إلى سنة مطلقة وسنة مقيدة. قال الأول المطلق ويعرفه يقول ما لا يختص بوقت فيسن في جميع الأوقات إلا في 5 أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ودي الأوقات المنهية عنها حال الصلاة، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب، هذه الأوقات المنهية عنها. الثاني المقيد، يعني سنة مقيدة، صلاة مقيدة بوقت. قال وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو في السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجد خاصة، ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة، يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. بعد أن تكلم كما ذكرت لك على نوعي الفرضية، فرض العين وفرض الكفاية، ابتدأ في الصلوات المسنونة. أول حاجة قال سنة مطلقة، فبين لك مطلق النافلة، صلي كما شئت إلا في الأوقات الخمسة المنهية عنها، يبقى سنة تحدث على هذه في الأوقات الخمسة المنهية عنها، ثم سنة مقيدة وتحدث عليها على 6 أنواع. تنبه عشان هنفصل القول ده، 6 أنواع في السنن المقيدة. أول حاجة السنن الرواتب، 2 صلاة الضحى، 3 الوتر، 4 تراويح، 5 الكسوف، 6 الاستسقاء. هذا مجمل ما قاله. تعال بقى نفصل في هذا الباب. أولا السنن المطلقة، وهي كما عرفها الماتن ما لا يختص بوقت. هل للإنسان أن يتنفل ما استطاع، يوم يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين، يصلي 1000 2000 ركعة، هل يجوز هذا أم لا؟ للإنسان أن يتنفل كيفما شاء وبأي عدد أراد بشرطين. الشرط الأول عدم تضييع السنن الرواتب، الشرط الثاني ألا يكون في وقت نهي. يعني ما يقولش والله أنا عندي 10 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم راتبة، أنا هتركها وصلي 1000. نقول له 10 أفضل من الإيه؟ من 1000. لكن الرجل صلى 10 ركعات أو 12 ركعة السنن، فعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد هو صلوات، حينها لا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا النصوص مطلقة. عندنا خبر ربيعة بن كعب الأسلمي لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء له بوضوء وحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ الصلاة في هي خير موضع، خير الأعمال. يقول الشيخ ابن عثيمين أكثر منها ما استطعت، صلي ما استطعت، تنفل كما تريد إلا في الأوقات الخمسة. الأوقات الخمسة المنهي عنها، ودي بقى اللي انتقل إليها الإمام وفرع هذه التفريع، قال إلا في الأوقات المنهي عنها. أنا أريدك أن تحفظ 3 أحاديث في أوقات النهي. الحديث الأول حديث عقبة ابن عامر، ونص فيه على 3 أوقات، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، ونص فيه على 2 وقت، وهناك حديث جامع للأوقات الخمسة، وحديث عمرو ابن عبسة. تنبه. حديث عقبة بن عامر الجهني قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. تضيف يعني تميل للصفرة كده. دي 3 أوقات. وقت طلوع الشمس، تنبه، يعني من الشروق إلى ما بعد الشروق قرابة 1/3 ساعة. وقت استواء الشمس قبل الزوال، ده قبل الظهر بإيه؟ قرابة 10 دقائق أو 1/4 ساعة. وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني قبل المغرب بقرابة الايه مثلا ربع ساعة أول. هذه أوقات، وهذه أوقات مضيقة ولا موسعة؟ ها، أوقات مضيقة، أوقات قليلة. طيب، حديث أبي سعيد الخدري فيه الأوقات الموسعة فيه وقتين. يقول أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حديث متفق عليه، فيه وقتين، من صلاة العصر حتى تغرب، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فهذه خمسة أوقات. حديث عمرو بن عبسة جاب لك كل هذه الأوقات، تحفظه برضو. يقول: قلت يا نبي الله أخبرنا عن الصلاة. يقول: ماذا؟ صلي صلاة الصبح، شوف، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الفقرة اللي أنا قرأتها دي فيها كم وقت؟ فيها وقتين، الوقت الأول من بعد الفجر إلى الشروق، ومن الشروق إلى أن ترتفع، صح؟ طيب، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني لا ترى الظل لأنه تحت الرمح، وده وقت إيه؟ الزوال، ده الوقت الثاني. ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم عياذا بالله. فإذا أقبل الفيء، خلاص ظهر الفيء ووقت الظهر دخل، فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكافر. يبقى من العصر إلى الغروب، من العصر للمغرب وقت نهي، وقبيل المغرب ده وقت نهي، إيه؟ ولكنه وقت مضيف. هذه أوقات خمسة: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وقت طلوع الشمس اللي هو الشروق، وقت استواء الشمس وقبل الزوال، وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه أوقات خمسة. السنن المقيدة، السنن الايه؟ المقيدة. عاوزين نضبط هذا الباب أولا قبل أن ندخل في السنن الرواتب والضحى والوتر ونحو ذلك. السنة الراتبة والسنة المؤكدة، لازم تضبط الاثنين. السنة الراتبة هي السنة التابعة لغيرها، السنة التابعة لغيرها أو التي تتوقف على غيرها، كالسنن القبلية والبعدية للصلوات، دي سنن ايه؟ راتبة. طيب، السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الراتبة ضابطها أنها هي التابعة لماذا؟ لصلاة. والسنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تجد بعض الصلوات راتبة وإيه؟ ومؤكدة، صح؟ صلاة مثلا سنة الفجر، السنة العشرة في اليوم أو الاثنى عشر ركعة، إيه؟ مؤكدة وراتبة ولا لا؟ مؤكدة وراتبة. لكن قد تجد بعض السنن مؤكدة فقط، ماشي؟ مثلا على القول بصلاة الضحى، صلاة الضحى لا ترتبط بصلاة الوتر، لا ترتبط بماذا؟ بصلاة، فهي سنة من الممكن أن نقول أنها مؤكدة. السنن الرواتب، السنن الرواتب، المذهب يقول والله السنن الرواتب عشرة، وكثير من العلماء يقول بل هي اثنى عشر ركعة. الذين يقولون عشرة وده المذهب يستدلوا بحديث ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، تنبه، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى كان بيصليها فين؟ في بيته، صح؟ حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. يبقى ما كانش بيصليهم فين؟ في المسجد. يبقى عندنا ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ده في المسجد فيش إشكال، ركعتين بعد المغرب في البيت، بعد العشاء ركعتين في البيت، ركعتين قبل قبل الفجر في بيته أيضا. طيب، عندنا حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنى عشر ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. جاءت مفسرة في حديث عائشة وزادت على العشرة أربع قبل إيه؟ قبل الظهر، أربع ركعات، ركعتين وركعتين قبل الظهر. هذه مسنونة فيها الأجر المعروف. صلاة الضحى مستحبة فيما يظهر، وإن كان بعض السلف قال إنها بدعة، بعض السلف قال إن صلاة الضحى هذه بدعة لم يصلها. وروي هذا عن عبد الله بن عمر لما جاء له وقيل أكان النبي ما هذا الصلاة التي يصلونها، فقال هي بدعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وهذا محمول على أنه لم يطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد صلاة الضحى. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم، حديث أبي ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل مفصل من المفاصل لابد أن يتصدق عليها الإنسان، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويعني في حديث أم هاني أيضا في حديث الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات، تقول فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود إلى آخره. إذن هي صلاة الظهر أنها مسنونة، وعندنا صلاة الليل مسنى مسنى، والنهار مسنى مسنى، حديث عند أحمد وأصحاب السنن، فهي ثابتة يعني ومسنون عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أكثرها ثمان فيما ثبت عن النبي ثمان، لم يثبت أنه زاد عن الثمان، وإن كان كثير من العلماء يقول صل الضحى كما شيء. الوتر من السنن أيضا، صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء كالحنفية قال بماذا؟ قال بوجوب الوتر، وهو سنة، والدليل على سنيته خبر طلحة بن عبيد الله لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، ده لفظ مسلم، خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، مفهوم، وفي يعني بعض الناس يضبطها إلا أن تطوع على ضبطين. يقول النووي فيه أن الصلاة الوتر ليست بواجبة، وكذا قال الحافظ في الفتح، لكنها من آكد السنن. آكد السنن ماذا؟ صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، أدنى الوتر ركعة، والسنة ثلاث بتشهد واحد أو ثلاث بتسليمتين، إن شئت أوتر بخمس، بل إن شئت أوتر بتسع بتشهد واحد، كل هذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به السنة. صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. بعض العلماء يقول هذا، يقول لا يسن الإنسان أن يصلي إلا 11 ركعة فقط في رمضان، وهو الخلاف المشهور المعروف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الليالي 13 ركعة، هذا ثابت صحيح، فوجب أن يحمل كلام عائشة على غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب الأمر أنه ما كان يزيد إلا عن 11 ركعة. وعندنا النصوص مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فهذه النصوص يعني الأمر فيها سهل ويسير، بل وثبت أن الصحابة يعني اجتمعوا على أزيد من هذا، اجتمع عمر على 23 ركعة مثلا، والخلاف في هذا يعني ثابت عن السلف، لكن التعنت في هذا حقيقة فيه شيء من التعنت، بعض الإخوان حتى يبدع من زاد على 11 ركعة، وهذا كلام غير صحيح، و إزاعة لبعض المسائل الخلافية على غير وجهها. هذا أنت تتدين بشيء خلاص شأنك لا إشكال، لكن أنك تزيع هذا وتبدع الناس فلا شك أن هذا لا يدرك معنى البدعة أصلا. أمر فيه نصوص وفيه خلاف لا يبدع الإنسان. وأما قول عائشة فهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وفعل الصحابة الزيادة على 11 ركعة هذا يبرهن على هذا الفهم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يبرهن على هذا الفهم. قول النبي صلاة الليل مسنى مسنى يجعل الأمر في هذا سهلا. صلاة الكسوف من السنن، هي السنة الخامسة التي تكلم عليها. الكسوف أو الخسوف، الكسوف والخسوف شيء واحد، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر. صلاة الكسوف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود سببها. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. حديث المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، يظن أن هذا الخسوف أو الكسوف جاء من وراء موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. صلوا، هذا أمر، الخبر في البخاري ومسلم. إذن يعني إذا قام البعض بهذا سقط عن جل الناس. صفة صلاة الكسوف هي ركعتان يجهر فيهما. عائشة تقول جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الايه، في صلاة الخسوف. في كل ركعة ركوعان، صفة صلاة الكسوف يصلي ركعتين، يجهر أم يسير؟ يجهر. في كل ركعة ركوعان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة في بعض الروايات عند مسلم، فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. تنبأ، 4 ركعات، تنبأ، ركعات تقصد به الركوع، في ركعتين وأربع سجدات. يبقى في 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر ثم ركع، قرأ قراءة طويلة ثم ركع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ الفاتحة وماذا وصورة، ثم ركع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد وأكمل الصلاة على هذا الوجه. يبقى يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وصورة طويلة، ثم يركع ويطيل في ركوعه، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويسجد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ويعيد على هذا النحو. يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، لكنها تكون أخف من الأولى قياسا على السنن اللي احنا عهدناها. ثم يتشهد ويسلم. عندنا خبر عائشة خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلاصة الأمر يعني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ما سجدش، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، 4 ركوعات تقصد يعني. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس. تنبه، يبقى الآن السنة أن تصلي إلى أن تنجلي. إحنا الآن بنعرف إن الخسوف أو الكسوف بيقعد مثلا نصف ساعة ربع ساعة ونحو ذلك، خلاص يبقى نصلي هذه الفترة، ولا نظل نصلي وقد انكسفت ماذا، وقد أزيل هذا من السماء. هذا بالنسبة إلى صلاة الكسوف. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا وطلب نزول المطر. صلاة الاستسقاء أيضا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، يكبر سبع بتكبيرة الإحرام وخمس بغير تكبيرة القيام، ويفعل كما يفعل في صلاة الايه؟ في صلاة العيد. هل معها خطبة أو لا على خلاف، وعبد الله بن عباس يقول ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج متبذلا. أنت تطلب السقيا من الله فما لا ترتدي أجمل الثياب وأفخم الثياب وتخرج عالي الصوت، وإنما تخرج متبذلا. شوف، خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. يبقى هو خرج إلى مصلى العيد أم لا؟ خرج إلى مصلى العيد. فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. ولها آداب ولها أحكام، يعني بالنسبة إلى إشارة الإمام تكفي مثل هذه الإشارة. طيب، ختم الباب بسجود التلاوة. صحيح، سجود التلاوة سنة حتى في الصلاة مسنون. إن قرأ الإمام سجدة أو قرأت سجدة في الصلاة يسن لك أن تسجد، فإن لم تسجد فلا إشكال، لا إشكال في هذا. يقول زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، لم يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. يسن للقارئ والمستمع الذي يستمع للقارئ، أما رجل سمع فلا يسن له السجود. أنت بتقرأ سجدة فسمعت فسجدت، هل أقتدي بك في السجود؟ لا، لا يسن أن أقتدي، وإنما إن جلست أستمع لك فسجدت أسجد معك. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. في المذهب طبعا يشترط لسجود التلاوة في خارج الصلاة، تقرأ قرآن فتسجد، يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة. يشترط للصلاة ستر العورة، يبقى لابد من ستر العورة. استقبال القبلة، استقبال القبلة، حتى قال البعض يسلم، يجب أن يسلم، والظاهر أنها ليست بصلاة. فإن سجد الإنسان على غير وضوء أو نحو ذلك هذا جائز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أنا أريد أن نقف حقيقة عند باب الزكاة، نقرأ هذه الفقرة ننهي إن شاء الله على طول. قال وتجب الجماعة، يقول الماتن بعد ذلك، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. قدم المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان. ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. تكلم في هذا الباب على بابين من أبواب كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة وباب صلاة الجمعة. باب صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة، المتن نص على أنها واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، وهذا هو المعتمد في المذهب. يقول المرداوي في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. المذهب على وجوب الجماعة، تنبه، في المسجد لا، يقول مسنون في المسجد، لكن إن صلى رجل جماعة في بيته سقط عنه الإثم، وله 17 إيه؟ ضعف، 27 ضعف كمان، تنبه. هذا هو المذهب، ويقول تسن في المسجد، لكن لا بد من ايه؟ من جماعة عندهم. أدلة المذهب على الوجوب، وأنا أحب أن أناقش هذه المسألة. المذهب يستدل بقرابة الخمسة أدلة على وجوب صلاة الايه؟ صلاة الجماعة. الدليل الأول قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الإمام البهوتي رحمه الله يقول ماذا؟ يقول فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. ففي غيره ماذا؟ أولى. في حال الخوف أمر بالجماعة، فما بالك بماذا؟ فما بالك بإيه؟ بحال السعة، هذه الأولى. ثانيا، قالوا عندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا سمينا لشهد العشاء. خبر في الصحيح. إذن يحرق على الناس بيوتهم لأنهم لم يحضروا الجماعة، هكذا قالوا. من الأدلة خبر أبي هريرة، هذا الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، فرخص له ثم دعاه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. خبر عند مسلم. استدل خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، ده بقى على وجوبها في المسجد عند من قال بهذا. الخبر أخرجه أبو داود وصححه عبد الحق في الأحكام الوسطى ووافقه، طبعا صحح وقفه أقصد مش رفعه، عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى قال موقوف، ووافقه على ذلك ابن القطان في الوهم والإهام، والظاهر أن الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل خبر أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا الخبر قال أبو حاتم منكر، وقال البخاري في إسناده نظر وضعفه الإمام بيهقي، فهو خبر غير ثابت، خبر ضعيف. تنبه إلى هذا جل المتقدمين على إهلاكه وتضعيفه. هذه أدلة يعني من يقول بالوجوب، وجوب الجماعة أو وجوبها سواء في وجوبها مطلقا أو وجوبها في المسجد، يعني يستأنس بكل هذه الأدلة ويستدل بكل هذه الأدلة. حقيقة فيما يظهر، وهذه من الأشياء التي يعني يخالف الإنسان فيها المذهب ويترجح، أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، يترجح أنها فرض على الكفاية. وأنت كطالب مبتدئ كما سمعت، إذا لما سردت لك هذه الأدلة من الممكن أن يتأصل في ذهنك فعلا وجوب الإيه؟ وجوب الجماعة، صح؟ لكن أنا لو كما أبين لك الآن توجيه هذه الأدلة والفهم الصحيح لها فيما يظهر لي، تجد أن فعلا بعض المسائل لا يتشدق الإنسان بترجيحات في بداية الأمر، يعني لا تهتم، أنا أريد طالب العلم المبتدي لا يهتم بالراجح عندي، انظر إلى الدليل وتفهم المسألة، وانظر كيف فهم أحمد من هذا الحديث، كيف فهم الشافعي من هذا الحديث، كيف فهم أبو حنيفة من هذا الحديث، ثم بعد ذلك يتجمع لك أصول في ذهنك تستطيع أن تكون فقيها بعد ذلك. أما الراجح مش القضية الراجح، حتى لو رجحت قول هذا راجح عندك مرجوح عندي، مش دي القضية، ونظل نتحدث طيلة عمرنا وتقنع وأقنع، مش دي القضية، الأمر أيسر من هذا. لأن يقول أنا لا أتفقه إلا على الراجح، الراجح عندك غير راجح عندي، إن جلست مع الشوكاني أقنعك، وإن جلست مع الشافعي أفحم الشوكاني، وإن جلست مع أحمد فكذلك، إن أحيينا لك شيخ الإسلام هيقنعك بمذهبه، لأنك أنت فارغ، طالب العلم المبتدي فارغ ما عنده شيء. لكن إن أصلت الأصول لمذهب أحمد ثم تفهمت الأدلة، والمخالفة في قول أو قول مش دي القضية، القضية اللي أنت تتفقه على أفهام الأئمة لهذا النص. فانظر إلى الآية، الآية احنا قلنا إيه؟ أمر بالجماعة حال الخوف في غيرها أولى، صح ولا لا؟ أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي غيرها تكون سنة أو تكون فرض على الكفاية؟ لا، نقول لا. الآية سيقت للتعليم، لم يتحدث على جماعة أو فراض، إنما سيقت للتعليم، يعني تعليم صلاة الخوف. وصلاة الخوف هتكون منها صورة وهي إيه؟ الجماعة، لكن منها صور أخرى وهي إيه؟ فرادة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب، فهذه الآية سيقت للتعليم وليس للتنصيص على وجوب الجماعة وعدم الوجوب. ومن الوجوب يعني لا يؤخذ منها وجوب بدليل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
عن وقتها يوم الخندق، صح ولا؟ حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لقد هممت تنبه، حديث بنسمعه لكن أنت لا تتدبر الخبر، لو تدبرت الخبر استبل لك الأمر. الإمام الشافعي الفقيه الكبير يقول ماذا؟ إحنا لا نتعنت، إحنا نذكر صح مذهب أحمد وندرس مذهب أحمد ونرجح مذهب أحمد على مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة ونرى أنه الأقرب إلى السنة والأقرب إلى الصواب، لكن لا غنى عن فقه الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، هذا تعنت منقوط. لو قلنا لا ننقل كلام الشافعي ولا ننظر في مذهب الله، هذا هو التمذهب المنقوط. ولهذا تجد في كتب الحنابلة في حواشي الحنابلة وقال الإمام الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا وقال بعض أصحاب مالك وقال بعض أصحاب الشافعي، ينقل بعضهم عن بعض، لا يوجد هذا التمذهب اللي احنا تأصل في ذهننا، دي صورة معينة من التمذهب منقوطة تزم، لكن الأصل التفقه بهذه الصورة. يقول إمام الشافعي فيشبه ما قال رسول الله في حديث الهم لقد هممته، فيشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه أن يحرق على قوم بيوتهم أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق. يقول هؤلاء تخلفوا لنفاق. خلي بالك يشهد لهذا الفهم الإمام الشافعي إيه؟ والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا لشهد العشاء. ده لو جه عارف اللي هيتوزع لحم في العشاء لكان أول واحد تلاقيه واقف في الصف الأول. هل هؤلاء هم الصحابة؟ لا يمكن تكون هذه صفة من صفات الصحابة أبدا، وإنما هذه صفة لرجل منافق يأتي الصلاة ليصيب شيء. يقول الإمام العيني وهو من أئمة الحنفية في كتابه التبيان قال لا نسلم دلالة ذلك على ما قالوا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات لا يشهدون الصلاة، ما قالش لا يشهدون الجماعة وإنما قال لا يشهدون الصلاة، ولم يقل لا يشهدون الجماعة، وفي رواية إلى قوم متخلفون عن الصلاة ولم يقل يتخلفون عن الجماعة، والصلاة فرض وتركها مستحق للوعيد، بدليل بقى على كفر على كفر ترك الصلاة وأنه يعذر بمثل هذه. بدأ رجل تارك للصلاة مش للجماعة، تنبه. شايف يبقى الحديث تفهم إزاي على غير الوجه اللي احنا سقناه من شوية، تنبه. حديث أبي هريرة حديث الرجل الأعمى يقول البعض الأمر فيه بإيجاب النداء يدل على الندب والخبر يدل على تأكيد إقامة الجماعة لا فرضيتها. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، تنبه. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بس بشروط، منها إيه؟ وقوع المفسدة. الرجل في هذا الخبر يقول إن المدينة كثيرة الهوام وأنا بعيد الدار وليس لي قائد، فيخشى وهو جاي لصلاة لصلاة الجماعة يسقط أو تصيبه بعض الهوام أو نحو ذلك، فعاوز يستأذن في الصلاة في بيته. طب هنا لو أنا بقى هقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لازم فيه شرط، في شروط طبعا، لكن من أهم الشروط اللي تعنينا هنا تحقق المفسدة. في مفسدة وقعت، لم يحدث لك شيء، لما يحدث لك ننظر في القضية، لكن أنت الآن هل حدث لك شيء؟ لم يحدث، خلاص يبقى بتسمع أن ده أجب. فإن حدث لك شيء نظرنا بقى في المصالح والمفاسد بعدها. هل هذا الفهم له تعلق بقضية وجوب الصلاة أو الجماعة أو لا؟ ما لهش تعلق بها أصلا، تنبه. حديث ابن عباس الصحيح أنه موقوف ويقال فيه ما قيل في الخبر اللي قبله، حديث أبي هريرة اللي هو اللي قرأنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الحديث الظاهر أنه خبر ضعيف كما ذكرت لك، ضعفه الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي والإمام البيهقي. إذن الذي يظهر أنها فرض على الكفاية، يستدل على فرضيتها. احنا وجهنا يعني أدلة الناس، خلي بالك لو مسكنا كل مسألة بهذه الصورة ممكن نعود كل مسألة في مسألتين ثلاثة بس، عشان تعلم ان احنا بنمر. احنا كتاب الصلاة ربنا خلصه، هل درست كتاب سجود السهو؟ ما ولا جينا جنبه. كتاب الحيض والنفاس ما في اشياء كتيره مرت معنا، لكن نجعل فروع الفقه بدايه. انا عاوزك بس كل المسائل اللي درسناها تحفظ عن ظهر قلب، فاذا حفظت عن ظهر قلب هتيجي في كتاب اكبر ننص على مسائل اكبر، هتبقى هذه بمثابه البدهيات، عارفها. ثم بعد ذلك نزيد بعض القضايا. يدل على انها فرض على الكفايه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. أفضل من صلاة الفز، يبقى صلاة الفز دي صحيحة مأجور عليها ولا لا؟ شوف، ب27 درجة يبقى صلاة الجماعة حتى في البيت لها درجة، ما يقسمش الإنسان. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته. صلاته في بيتي، يبقى فيه الصلاة بتبقى في البيت. دي مش دعوة طبعا للناس تترك المساجد وتصلي في البيت، لكن ده تكييف فقهي. وفي سوقي 25 ضعفا، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقي 25 ضعفا. حديث أبي سعيد الخدري، جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. عندنا أيضا خبر أبي بن كعب صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يوما الصبح، قال وإن، يقول النبي وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. صححه ابن المديني وابن السكن والعقيلي والحاكم وجمهور المتقدمين على تصحيح. يقول المواردي رحمه الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنص من الحاوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الجماعة والانفراد من الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقلتها من الفضل، فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض وأنها فرض على الكفاية فيما يظهر. طيب، استطردنا في الكلام ده، نأتي إلى أحكام الإمامة. الأحق بالإمامة، الأحق بالإمامة الأقرأ الأحفظ للقرآن، مش الأحفظ فقط، الذي يحسن القراءة فلا يلحن ولا يقع في الأغاليط، الأجود قراءة، ثم الأعلم بالسنة. طب إحنا في القراءة سواء، يبقى الأعلم بالسنة. طب سواء، يبقى الأقدم هجرة. طب ما فيش الأقدم هجرة، يبقى الأقدم سلما، اللي هو بعض الناس يقول دلوقتي التدين والتزم قبله يعني، ثم الأكبر سنا، ثم القرعة. نقرع بين الناس إن يعني إن أبوا إلا هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصار، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، فأقدمهم سلما. هذا بالنسبة إلى الأحق. موقف الإمام والمأموم من الإمام، يقف على يمينه على يساره، أي موقف هو الصحيح؟ وهل إذا صلى الإنسان عن يسار الإمام ولم ينقله الإمام إلى يمينه، هل صلاة صحيح ولا باطلة؟ السنة بداية وقوف الإمام متقدما على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا موقفه دائما وأبدا. وفي حديث جابر وجبار، وقف لما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخرهما، أخر أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، والخبر عند مسلم، فجعل جابرا وجبارا خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لموقف الرجلين وموقف الإمام. يقف الرجل وحده عن يمين الإمام محازيا له. أنا أريدك أن تعلم، أنت تعلم هذا، لكن عاوزين الأدلة بقى، نربط هذا بالدليل. حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فجاء به عن يمينه. وعندنا حديث أنس لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فقام فصلى بهم، يقول أنس فصففت أنا واليتيم من ورائه، يعني من ورائه، والعجوز من ورائنا، كما هو الحديث في صحيح أبي عبد الله البخاري. ويؤخذ منه موقف المرأة، أن المرأة تقف وراء الإمام، وراء الرجل، يعني زوجتك تقف وراءك. وإذا كان صفوف رجال وصبيان ونساء، فالصف الأول يكون فيه الرجال على خلاف، ومنهم من قال من الممكن أن يقف الأطفال في بداية الإيه، في بداية أو في الصف الإيه، في الصف الأول، ثم النساء من ورائهم. هذه هي السنة في ترتيب الصفوف. العذر في ترك الجماعة، وندرج كمان فيها الجمعة، يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ترك الجماعة أم لا؟ وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مدافعة أحد الأخبثين، إنسان يقضي حاجته ويدافع الأخبثين، هل يصلي ولا يعني يقضي حاجته ثم يدرك بعد ذلك الجماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط. من تأذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح ونحو ذلك، أي أذى لا يستطيع الإنسان أن يخرج إلى الصلاة، تأذى فعلا وفي مظنة المرض، فهذا عذر يجعله يترك الجماعة. ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. خبر متفق عليه. في الصحيحين ابن عباس قال أنه قال لمؤذن في يوم مطير، قال له: ماذا؟ قال: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وإنما تقول ماذا؟ صلوا في بيوتكم. يبقى حال التأذين يقول إيه؟ يقول حي على الصلاة، أنت بتقول الناس تعالوا صلوا إلى ليه؟ إلى المسجد. حي يعني تعال إلى الصلاة، حي على الفلاح حتى تفلح في حياتك وفي آخرتك. فلا تقول حي على الصلاة، وإنما تقول إيه؟ صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. طيب، من تأذى بتطويل الإمام ده عذر من الأعذار. يعني تصور لو أن الإمام يصلي العشاء فيظل ساعة ونصف أو ساعتين يصلي، يصلي بالجزء والجزئين، هذا عذر يجعلني أترك الجماعة. بيصلي صلاة الفجر مثلا ساعة أو ساعتين، يظل يصلي إلى قبيل الشروق، هذا عذر يجعلني أترك الصلاة. وراءه الحديث، حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتان فتان فتان، لما خرج الرجل من الصلاة لطول صلاة معاذ، والنبي لم ينكر على الرجل وإنما أنكر على من؟ على معاذ. فاتخذ أهل المذهب أن هذا عذر يجعل الإنسان يعني ينفصل عن الإمام. أخيرا، صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض عين على الرجال، بالصلاة الجماعية اللي فيها تجمع من فروض الأعيان. النبي صلى الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تجب هذه الصلاة ليس على كل أحد، وإنما تجب على المسلم، على الذكر المسلم المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، الحر خرج العبد، المقيم خرج المسافر، لا عذر له في تركها، خرج المريض اللي هو بقى عنده مرض ونحو ذلك، هذا من الممكن أن يعذر عن هذه الصلاة. طبعا لا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، إنسان مسافر يجوز له أن يقصر، هل عليه جمعة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يجمع لصلاة الجمعة، تنبه. لا تجب الجمعة على امرأة، لا تجب الجمعة على العبد، حتى المبعض اللي بعضه عبد وبعضه ايه؟ بعضه حر، كما تأتي أحكامه في آخر المتن. علماء المذهب يشترطون لصلاة الجمعة 4 شروط احفظوهم وفيهم نقاش. الشرط الأول دخول الوقت، شرط في صلاة الجمعة دخول الايه؟ دخول الوقت. أول وقت الجمعة على المذهب ايه؟ أول وقت صلاة الجمعة على المذهب وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد بعد الشروق بماذا؟ بقرابة 3 ساعة ونحو، صح؟ فكذلك هذا وقت صلاة الجمعة. يعني الإنسان أن يصلي الجمعة يقدمها قبل الإيه؟ قبل الزوال، تنبه، قبل وقت صلاة الظهر. عندنا حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يعني في وقت الظهر كنا خلصنا خلاص الايه؟ صلاة الجمعة، وهنبتدي يعني نروح الجمال. ابن مسعود ومعاوية وغيرهما من الصحابة يعني صلوا الجمعة ضحا، صلوا قبل ايه؟ قبل وقت الظهر. إذن جائز تقديم الايه؟ تقديم الجمعة عند علماء المذهب، وكثير من العلماء يقولوا وقت الجمعة بوقت الظهر، بدخول الظهر، وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الايه؟ صلاة الظهر، حين يصير الظل مثله كما مر معنا. هذا الشرط الأول، دخول الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا حال دخول الوقت، والوقت كما ذكرت لك على الخلاف المشهور. ثانيا، أن تكون بقرية، قرية مبنية، أي بناء، يعني لابد أن تكون قرية. أما أهل الخيام فلا جمعة عليهم، الناس محوطين بخيم، يتنقلوا اليوم ها هنا ثم ينتقلوا إلى مكان آخر وهكذا، هل على هؤلاء جمعة؟ هل هذه قرية؟ لا، ليست قرية. الأعراب كانوا حول المدينة كثير ولا لا؟ هل كانوا بيجمعوا؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتجميع للجمعة؟ لا، لم يأمر، حتى لم يأمرهم النبي أن يأتوا فيصلوا معهم، ما كانت عليهم جمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا. ثالثا، يقول علماء المذهب لا بد من حضور 40 رجل. لو ما كانش 40 رجل حال تكبيرك لصلاة الايه؟ لصلاة الجمعة، هذه لا تحسب جمعة، هي صلاة غير صحيحة عند الحنابلة بل عند كثير من العلماء. ويستدلون بماذا؟ يقول أول من جمع بنا حديث كعب، حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، يقول أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، فقيل له كم كنتم؟ قال كنا 40. 40 رجل، الخبر عند أبي داود. هذا المذهب. هناك قول آخر بصحة الجمعة بما تقوم به الجماعة، الجماعة بتقوم بكم واحد؟ 2. إذن الجمعة تصح برجلين، إمام يخطب ورجل يسمع. طبعا هذا فيه شيء من من الخلل. طبعا علماء الحنابلة لا يجوزون كل صلوات الجمعة اللي انتم شايفينها دي، تنبهوا، يعني عند علماء المذهب فين المسجد الجامع في هذا المكان؟ المسجد الجامع هي دي الصلاة الصحيحة فيه، وأما كل الجمعة التي تقام في الأزقة ونحو ذلك هذه صلاة غير صحيحة عند علماء المذهب. ولهذا خروجا من كل هذا الخلاف تلتمس المسجد الجامع، وحقيقة هذا من السوء بمكان، لكل 10 يجتمعون تحت بيت ويصلون ليه؟ ويصلون الجمعة. هذا كلام غير صحيح، ليس من السنة أصلا. بغداد لما وسعت كانت تقام جمعتين، جمعة قبل النهر وجمعة ما وراء النهر فقط. المدينة ما كان فيها إلا جمعة واحدة، مكة جمعة واحدة، وهكذا. الصواب نحن نقول الآن طيب المكان شاسع جدا، من الممكن كل منطقة تقام فيها صلاة الجمعة في مسجد جامع يجتمع عليه الناس، أما الزوايا هذه لا تقام فيها الجمعة أصلا. ولهذا القرار الذي صدر قريبا هذا من السنة بمكان، ولكن هم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون منع الجمعة وصلاة الجمعة وراء الإمام في التلفزيون. الرابعة من الشروط، يبقى احنا دلوقتي حكاية 40 دي فيها الخلاف الايه؟ فيها الخلاف المشهور. والأول انت تخرج من كل هذا الخلاف يا اخوان، لا تصلي في مساجد مساجد الصغيرة، وإنما صلي في المساجد الجوامع. وخلي بالك إذا كان إمام المسجد الصغير سني وإمام المسجد الجامع ليس من أهل السنة ولكن صلاته صحيحة، أنا أرى أن تصلي في المسجد الإيه؟ في المسجد الجامع، ولأن هذا صلاة صحيحة، وهذه فيها الخلاف. الاثنين فيهم الإيه؟ فيهم الخلاف، وإن كان خلاف المسجد الصغير هذا يعني أقوى. طيب الشرط الرابع، تقدم الخطبتين. ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، خبر متفق عليه. يبقى الآن الشرط الأول دخول الوقت، أن تكون بقرية، حضور 40، تقدم الخطبتين. الخطبة هذه لها أركان في المذهب، الخطبة ما تصحش إلا بهذه الشروط. الخطبة نفسها لا تصح إلا بالآتي، أولا حمد الله تعالى. طب لو الإمام ما حمدش الله في الخطبة، يقول هذه غير صحيح، غير مجزئة، وبالتالي صلاة الجمعة غير صحيح. قول الخطيب الحمد لله، حديث جابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، هذه الأولى. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة فيها ذكر لله فهي مفتقرة إلى ذكر من؟ إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قراءة آية كاملة من القرآن. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس، خبر جابر بن سمرة عند مسلم. الوصية بتقوى الله، هذه من أركان الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. موالاة الإمام بين الخطبتين، ما يخطبش خطبة ثم يجلس ساعة يتسامر مع الناس ثم يخطب الخطبة الثانية، طبعا ده لا يحدث، لكن لو تصورنا حدوثه هذه خطبة غير صحيحة، لابد أن يخطب خطبة ثانية ثم ثالثة، لأن هذه الخطبة الأولى لم توالي بين التي تليها. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. جهر الخطيب بالخطبتين لازم يجهر بهما، صح؟ وده أمور بديهية يعني معروفة لدى الإنسان. فهذه شروط أو أركان الخطبة التي تصح بها صلاة الجمعة، هذا في اختصار شديد، والمسائل كما ذكرت لك كثيرة. نعم يعني من الشروط أيضا عند الحنابلة، هذا نسيت أن أذكره، هو إذن الإمام. لو الإمام ما أذنش في إقامة الجمعة فماذا؟ نعم الحاكم. إن لم يأذن الإمام الحاكم في إقامة الجمعة فهذه يعني عندهم أيضا جمعة غير صحيحة. ماشي إخواني، جمع هذه الفوائد إن كانت، واحفظ هذه الأمور بأدلتها. أسأل في الاختبار أركان الصلاة، تقول والله الأركان كذا، الركن الأول، وهذا دليل من كتاب، وهذا دليل من السنة، وهكذا تحفظه أنت لنفسك. وأخذنا أحكام كثيرة، إن شاء الله بكرة نحاول نأخذ كتاب الزكاة، ثم بعد العشاء نأخذ كتاب الإيه؟ كتاب الصيام. الجمعة القادمة عاوزينكم تأتوا بدري إن شاء الله شوية، نأتي عصرا إن استطعتوا، فعشان نحاول على السبت عشاء أن نكون أنهينا كتاب فروع الإيه؟ فروع الفقه. نجاوب على يقول لك إيه، توجد أحاديث ضعيفة ضعفها بعض أهل العلم، معنى هذا أنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لا نفعلها أو لا نأخذ بها في فضائل الأعمال. أسمع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال لا يجوز عام الحديث الضعيف. طيب بالنسبة للحديث الضعيف، أول حاجة السؤال بيقول يعني إزاي تكون ضعيفة، هل لم يقولها النبي أو لم يقولها الأخ، مش متصور الموضوع ماشي إزاي. إحنا عندنا 5 شروط للحديث الإيه؟ الصحيح. ماشي، أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلي، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. 5 شروط: اتصال إسناد، عدل جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، وشرطين انتفائيين: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. أي شرط من الشروط دي يقع فيه الخلل، هنحكم إحنا على الحديث بأنه إيه؟ بأنه ضعيف. ضعيف يبقى النبي قاله؟ لا، لم يقله، يبقى هذا الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب العمل بالأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال. الظاهر جمهور العلماء، علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والبخاري ومسلم، جمهور الأئمة على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال دي إيه؟ مش أحكام تكليفية 5؟ فضائل الأعمال حكمها إيه؟ سنة المسنونات، يعني نعمل بالسنن، نقول السنة حكم تكليفي أم لا، لا أثبت إلا بدليل، والحديث الضعيف ليس بدليل شرعي. صلاة الضحى تجوز أن تكون 8 ركعات بتشهد واحد أم لا، وهل تجوز جماعة؟ لا، صلاة الضحى لم تثبت جماعة، لا صح أن تصلي صلاة الضحى جماعة، كان يفعلها بعض الناس والظاهر على عدم الجواز. أما ثمان فصلاة الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر عند أبي داود مسنى مسنى، الأصل أن أنت تصلي ركعتين وتسلم، 8 ركعات إن شئت أن تزيد فلا إشكال في هذا. بالنسبة لمصافحة المرأة الأجنبية، أنا أعلم أنه لا يجوز، لا إشكال فيه، ولكن هل إذا صافح هل يتوضأ أم لا؟ طبعا مصافحة الأجنبية حرام وهو عارف كده، مش الإشكال في ده، الإشكال هل يكون انتقد وضوءه على المذهب أم لا. إحنا قلنا المذهب يشترط الشهوة، فإن تصورنا مصافحة بلا شهوة فحينها لا ينتقد، وإن كانت بشهوة وهذا هو الأصل فحينها ينتقد وضوءه بمجرد المساس. بالنسبة إذا سب الإنسان بالدين هل يعذب الجهل؟ ومن الممكن أنه لا يقصد سب الله ويقصد السب العادي، وهل يكفر ويتشهد ويغتسل أم يستغفر ويعذر بالجهل؟ نقل إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن من سب دين الله تبارك وتعالى كفر بالله العظيم، ونقل الإجماع على هذا، ولا خلاف بين الصحابة والسلف في أن من سب دين الله فإنه لا يعذر بجهل في مثل هذا السب. هذا كلام فصل. الشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ العصر اجتهدوا في هذه القضية وقالوا والله السب في أعصارنا قد لا يقصد به سب لله ولرسوله، وإنما يكون مطلق السب واللعن ولا يدرك ما يقول، على قولهم أن صاحبنا هذا لا يكفر وأنه أتى كبيرة، ولكن بالاتفاق أتى كبيرة من الكبائر. مفهوم يا إخواني؟ طبعا على الصحيح أن من سب دين الله عز وجل فعياذا بالله قد وقع في الكفر، فعليه طبعا أن يعني يعود إلى إسلامه. هل يجوز استخدام الماء ماء المسجد لغرض شخص خارج المسجد أم أن الماء وقف؟ لا، الماء مش وقف للمسجد، من الممكن أن يستخدم في أي شيء حلال مباح. يقول أنا أعلم أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يرفع يده في كل التكبيرات في الجنازة، هل يوجد صحابي فعل أنه لم يرفع؟ لا، هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر، ولا يعلم لهما مخالف للصحابة، ما ثبتش أن بعض الصحابة لا يرفع، لا، وإنما ثبت عنهم. لو ثبت عن بعض الصحابة لا يرفع هننتقل للأصل الإيه؟ للأصل الثالث، وهو حال اختلاف الصحابة، فنرجح بالنسبة إلى الأدلة، صح كده؟ لكنه لم يثبت إلا عن مين؟ عن عمر، وإحنا عندنا في عمر نص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب، أعلم أنه يوجد دعاء بعد التكبير الرابعة لعامة أموات المسلمين في الصلاة، لا، هذا ليس بمسنون، اللي هو بيقوله الناس دلوقتي وفي الرابعة تدعو للميت ولعامة المسلمين، هذا غير مسنون غير صحيح، تكبر الرابعة ثم تسلم. هل الفخذ ليس بعورة على المذهب؟ هل يجوز الصلاة بشورت والركبة؟ لا، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الفخذ في الصلاة عورة ولا مش عورة؟ عورة، إن كشفه الإنسان في صلاته فصلاته غير صحيحة، واستدلينا بخبر مين؟ ها؟ بخبر جابر، إن كان ضيقا فاتزر به، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم على أقل شيء يجزئ في الصلاة، اتزر به يبقى ما بين السورة إلى الركبة لزاما، صح؟ أما خارج الصلاة فالفخذ ليس بعورة فيما يظهر، والحديث المروي فيه ضعيف. نعم؟ لا، الظاهر ضعفه، لا، المذهب لا يضعفه، المذهب بيصححه، حديث الفخذ عورة، وعشان كده ما عندهمش إشكال في الاستدلال، لكن احنا قلنا الفخذ عورة حديث ضعيف، عشان كده رحنا دخل وخرج الصلاة مطلقا في المذهب. احنا قلنا الظاهر الحديث الفخذ عورة ضعيف، طب هنعمل ايه في شرط من شروط الصلاة وستر العورة وحد العورة؟ هنقول العورة في الصلاة السوأتين فقط؟ لا، ما بين السرة الركبة، عشان كده رحنا الحديث مين؟ لحديث جابر. بالنسبة لمسألة السباع على المذهب أنه نجس، ولكن قال مالك والشافعي والأوزاعي والحسن البصري أنه طاهر، فما دليلهم؟ مع العلم أنه قلت أنه مثل الكلب للدعاء صلت عليه كلمة. بعض المذاهب يقصر قول النبي صلى الله عليه وسلم على سؤر الكلب يغسل سبع أولهن بالتراب، يقصر الكلب على الحيوان المعروف المشهور، فحينها هتكون كل السباع الأصل فيها إيه؟ خلاص، الأصل فيها أنها طاهرة مش نجسة، ده على نقاش في هذا الاستدلال أيضا يعني. أما من قال الكلب هو كل سبع عقور وده المذهب، فيقول خلاص الكلب المعهود وأي سبع عقور يعني عض بنابه يدخل في الإيه؟ في الكلب. الكلب نجس ولا نجس؟ يبقى هذه الحيوانات نجسة، الكلب يغسل منه سبع ولهن بالتراب، يبقى كل هذه الحيوانات يغسل إيه؟ سبع ولهن بالتراب، فيش إشكال. نحن نجتمع أنا والإخوان نتدارس علم شرعي في المسجد، فهل يجوز أن نصلي الإخوان المسلمين والإخوان إخوانك؟ هل يجوز أن نصلي قيام الليل في كل يوم نجتمع فيه؟ أم هذه بدعة ولا هذا من باب يعني؟ إحنا عاوزين الأمر ده يكون فيه تحري، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تجتمعوا للمذاكرة ونحو ذلك فهذه أشياء مشروعة، ثم صادف ان انتوا يلا يا جماعه نصلي، طالما احنا هنجتمع فاكيد كلنا بنصلي قيام الليل فقوموا يعني ايه نصلي، فهذا امر يسير كما قال بعض الصحابة هي بنا نؤمن إيه؟ نؤمن ساعة. لكن جمع الإخوة حتى نقيم الليل في المسجد يوم الخميس ويوم ونحو ذلك، هتخش هنا من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. بالنسبة لتحريك الأصابع وقول الإمام أحمد أنها أشد على الشيطان، وقول العلماء بالتحريك ماذا؟ هو يستدل حديث زائدة، يستدل حديث الزائدة على إيه؟ على التحريك، أشار بها يحركها. قول الإمام أحمد لا يستدعي تصحيح الزيادة، عشان تبقى عارف هي أشد الإشارة، ولازم أشد التحريك يعني تضربه أنت بصبعك. بعض الناس يظن أنه في حال التحريك يضرب ليه؟ يضرب الشيطان، وهذه كلها من الخرافات، لا يوجد هذا. هل الجوانت الطبي يحل محل الحائل في التغسيل أم أنه يعني الجوانت الطبي ده ليه أشكال كتير في التغسيل، منه الشفاف جداً الذي يكون بمثابة الجسد فيستشعر الإنسان بعورة الميت حال مساسه، ده يبعد عنه، ولكن يأخذ الإيه الأغلص فالأغلص حتى لا تمس حقيقة ولا حكما، يعني يكون الجوانت فيه شيء من التخونة شوية عشان لا تمس ولا تستشعر بعورة الإيه عورة الميت. بالنسبة لصلاة الجمعة، هل يجوز التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أم هذا لغو؟ لا، إذا قال الإمام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم في سرك يعني لا تجهر، هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة أم لا؟ طبعا مسألة دي مسألة مشهورة، وكمل كلام الأخ. الأصل يا أخوانا من المتواتر المعنوي، احنا عندنا في المصطلح المتواتر على قسمين، متواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه، زي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار رواه 70 وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك متواتر معنوي، يعني تواتر معناه ولم يتواتر لفظه. من المتواتر المعنوي رفع اليدين فين؟ حال الدعاء. الأصل إن دعوت ترفع يديك، إن دعا الإمام ترفع إيه؟ ترفع يديك. هذا الأصل، من أراد أن يخرجنا من هذا الأصل فليأتي هو بدليل، لا يقول لي هذا الدليل على رفع يديك حال دعاء الإمام، لا، الأصل أن تأتي أنت بدليل أن الصحابة ما كانوا يرفعوا صح. طبعا الإمام جاءت فيه السنة أنه لا يشير لا يرفع يديه، قبح الله هاتين لدينا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إلا على أن يشير هكذا بالسباب، يبقى ده إيه؟ ده بالنسبة إلى الإمام. أما المأموم فيرفع يديه لأن هذا هو الأصل، من أراد أن يخرجنا فليأتي بدليل. ما ينفعش دعوات يعني تحس اللي فيها شيء من سوء الإيه من سوء الفهم، دعوات فيها سوء فهم، يقول لابد أن هذا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنهم يرفعوا. لا، ده احنا لو لم يثبت في حاجات كتير جدا لم تثبت، في عندنا أصول، في عندنا إيه أصول، خلي عندك أصول بقى. بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما لأخذ البراءتان نفخنا، ده طبعا إذا صح الحديث لأن في كلام، هل أي جماعة حتى لو جماعة ثانية مع إدراك تكبيرة الإحرام؟ بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما لأخذ البراءة من النفخ والنار، هل أي جماعة حتى ولو جماعة ثانية مع إدارة تكبيرة الإحرام؟ وهل يؤخذ بالأعذار ترك الجماعة في هذا الحديث؟ يعني يلتمس بقى في هذا الأعذار، الإنسان أحرص ما يكون على هذا. فإن أصاب الأربعين فنعم وإلا فلا. الجماعة الثانية لا، ما تخشش في الحديث، إنما يقصد بها الجماعة الأولى جماعة المسجد. والأعذار في هذا طالما جمعة تسقط بالمرض ففضل الله عز وجل واسع. يعني إذا كان الإنسان هو الأقرأ ولكن يقرأ صراطة ويخطئ، وإنسان يكون حافظ ولكن لم يكن أقرأ ولكن يجود جيدا وماهر، أيهما أقدم، الأقرأ الذي يخطئ أم غير الأقرأ ولكن ماهر؟ أنا مش عارف إزاي أقرأ يخطئ، ما ينفعش. لكن أنا أقول لك حاجة دلوقتي، الأقرأ ما قالش الأحفظ صح، ما قالش الأقصر قرآن صح، الأقرأ هو الأجود اللي بيجود، والتجويد هذا منه مسنون ومنه إيه ومنه واجب. منه واجب هو اللحن الجلي، تقول صرالة ما تقولش صراطة، هل اللام مخرجها مخرج الطاء؟ لكن صراطة وصراطة دي ما تبطلش الصلاة، ما تبطلش الإيه؟ تبطلش الصلاة. صراطة وصراطة الشيخ ابن عثيمين له تفصيل حسن، إن كان المخرج واحد فالصلاة حينها صحيحة، ولكن طبعا صاحبنا لحان. وإن أبدل المخرج بجملة فالصلاة لا تصح، فالصلاة حينها لا تصح. فالأقرأ يكون حسن المخرج، لو حسن المخرج وتجويده فيه شيء ماشي، لكن لو تجويده حسن وصوته حسن وسيء المخرج فهذا طبعا يبعد عن الصلاة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة معينة في صلاة الكسوف؟ لا، نحو البقرة. هل هناك صلاة اسمها صلاة الخوف؟ وإن كان هناك فكيف تصلي؟ صلاة الخوف لها صور كثيرة بتختلف كيفيتها لكيفية المعركة. لو في حال القتال حاجة، حال وجود الجيش العدو في القبلة صورة، حال وجود العدو في عكس اتجاه القبلة صورة، لها صور كثيرة. من أشهر هذه الصور أن يصلي الإمام يصفهم صفين، الصف الأول والثاني، يصلوا معه الركعة الأولى، فإذا سجد الإمام يسجد الصف الأول ويظل الثاني قائم لا يسجد، ثم يرفع الإمام ويجلس بين السجدين، ثم يسجد، ثم ينتصب قائما. فإذا انتصب قائما تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم يسجد السجدتين وينتصب مع الإمام ويعيد هذا في الركعة الثانية. سمعت أنه يجزي لغير المصلي أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بدلا من سجود التلاوة. لا، سبحان الله والله أكبر، كل الأذكار دي لا تقال في السجود، وهذه من الأخطاء الشائعة. لو سمعنا قراءة سجدة ونحن في السيارة أو عابرين ما حكمها؟ طبعا لا يكلف الله نفسا لو ساعة تسجد إزاي؟ ما معنى ما قلته بقلب رداء على رصاصا في صلاة الاستسقاء من السنن؟ طبعا احنا متكلمناش على كل حاجة، لكن كويس أنتم بتستدركوا بالأسئلة. قلب الرداء دي من السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تغير الحال، فلابد ان تغير من حالك. فالنبي ياتي الى طرف الايمن الى الايسر وطرف الايسر الى الايه الى الايمن، حتى يتحول الحال من الجدب الى الايه الى وجود الماء ونحو ذلك. طيب، ما حكم فك الكفن عند وضع الميت بالقبر؟ سواء، لا اشكال فيه، فكيت الكفن او مفكتوش لا اشكال. مش يقول لك مثلا لو مفكتش الكفن يظل مخنوق الميت، هذا كلام من الخرافات. ما حكم ترك الصلاه سهوا او اشتغالا؟ سهوا رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه، خلاص انسان نسي الصلاه وده طبعا يشينه، ازاي ينسى صلاه؟ لكن هب انه نساه لشغله او نحو ذلك، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويستغفر ولا اشكال. اما لشغله فهذه الشغلة إيه ضبطها؟ النبي شغل عن صلاة العصر يوم الخندق فما صلاها إلا بعد المغرب، لكن ده كانت جهاد، كان حرب. أما الشغلة أنت مثلا واقف في محل مثلا بتشتغل، أو مثلا فين ممكن تكون في المواصلات ومش قادر تنزل ونحو ذلك، ممكن الشغل يعني عاوزين نضبطها، مش أي شغلة. ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ قلنا الحديث شاذ. رفع اليد إلى المنكبين أو فروع الأذنين عند التكبير، هل يجوز فعل هذا مرة وهذا مرة في الصلاة الواحدة؟ لا، انت سير في صلاتك على نسق واحد، وان كان لو حدث ده صحيح لكن ليس بمسنون، لان اللي نقل رفع اليدين الى فروع الاذنين نقلوا في حديث، واللي نقل رفع اليدين الى حذو المنكبين نقلوا في الرفع، وفي الرفع من الايه من الركوع بنفس الصورة الى حذو المنكبين. يبقى في الصلاة الواحدة كان يرفع الى حذو المنكبين فقط، وفي الصلاة الواحدة إلى فروع الأذنين فقط، مش في الرفع صورة في الايه في الركعة دي صورة، في الركعة صورة تانية. تنبأ، هل نقرأ الفاتحة ونحن مأمومين مع الإمام أو بعد انتهاء الإمام منها؟ والله السنة ألا يسكت الإمام، يعني الإمام يقرأ الفاتحة ويقرا الايه الصورة به، هذه السنة. لكن في بعض الإمام يسكت، فإن سكت الإمام فقرأ في سكتته، وإن استطعت أن تقرأ في سكتاته فافعل. بعض العلماء جوز إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين في نفسه، الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم. وبعض العلماء قال لا، إذا قال ولا الضالين آمين فقرأ الفاتحة حتى إن قرأ. بالنسبة إلى آداب طلب العلم هذه لنا وقفة فيها إن شاء الله في الدورة القادمة إن يسر الله عز وجل وعال، لعلنا نعقد مجلسا في آداب طلب العلم، آداب الشيخ وآداب الطالب وآداب الصحبة ونحو ذلك، نتحدث على هذا بتفصيل، هذا وعد، لكن يعني أرجو أن تذكرون به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.